بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الباب الثالث من هذا الكتاب، وذكر فيه كما نبهت سابقا بعض الألفاظ التي عدها بالعشرين، زاد بعضهم عليها اثنين، صارت 22 أو 22 كلمة. هذه الكلمات يكثر دورانها في ألسنة المعربين على جهة الخصوص، لذلك قال المعرف، وهذه العلم بها جميل ومحمود، والجهل بها قبيح ومذموم. يعني يقبح بالمعرف والواقف على قواعد النحاء أن يجهل معاني هذه الألفاظ، لذلك قال الباب الثالث من الأبواب الأربعة. الرسالة كلها في أربعة أبواب، هذا الباب الثالث من الأبواب الأربعة المشتمل عليها الكتاب في تفسير كلمات، يعني في إيضاح البيان، أن التفسير مأخوذ من الفسر وهو الإيضاح، في بيان وتعداد كلمات كثيرة. هذه الكلمات يحتاج إليها المعرب، يحتاج إليها المعرب يعني إلى معرفتها والوقوف على معانيها، لأنها تكثر وتشكل في الإعراب على جهة الخصوص ومن جهة المعنى أيضا لفهم التركيب. يحتاج إليها المعرب يعني يحتاج إلى معرفتها، وهي أي تلك الكلمات 20 كلمة على 8 أنواع، يعني وزعها وفرقها على 8 أنواع. لماذا؟ لأن منها ما له معنى واحد، ومنها ما له معنيان، ومنها ما له 3 معان، ومنها ما له 4 معان، إذن تختلف. فجمع ما له معنى واحد في باب، وما له معنيان في باب، وما له 3 معاني في باب، من أجل التقريب والحصر للطلاب. وهي 20 على 8 أنواع. النوع الأول من هذه 8 الأنواع ما جاء على وجه، يعني ما جاء يعني لفظ من هذه 20 جاء وورد وثبت على وجه، يعني على معنى واحد لا غير، ليس له إلا معنى واحد، وهو 4 ألفاظ، وهو 4 ألفاظ، وهو ذكر 5 ألفاظ، لكن لعله جعل أبدا داخلة في عوضة. ابن هشام رحمه الله ذكر 4، وذكر أن أبدا مثل عوض في المعنى، فإن شئت عددت عوض وأبدا باثنين، وإن شئت عددتها بواحد، لأنها 5 عند السمع، عوض وأبدا وقط هذه 3، وأجل وبلا التي ذكرها في هذا الباب 5، عوض وأبدا وقط وأجل وبلا. هو نظر عوض مثل أبدا، يعني ذكر أبدا استطرادا، فإن شئت عدها 5 فلا أشكال. عوض افتح العين وثلث الأخير، عوض هذه أولها مما جاء على معنى واحد، يعني لا يستعمل إلا في معنى واحد، لكن ضبط أولا عوض هذه من جهة الشكل لأنها تختلف لغة، تختلف لغة. عوض افتح العين، عوض هذا مبتدأ، عوض مبتدأ، افتح العين، افتح أيها المعرب العين منه، عوض افتح العين ليس لها إلا فتح العين مع تسكين الثاني أو سكين الثاني، الكلام والتفصيل في الثالث. قال وثلث الأخير، الأخير الذي هو الضاد، وثلث الأخير أي وثلث الحرف الأخير، يعني يجوز بناؤه على الحركات الثلاث، يجوز أن يبنى على الكسر، ويجوز أن يبنى على الضم، ويجوز أن يبنى على الفتح. وثلث الأخير أي وثلث الحرف الأخير، يعني يجوز بناؤه على الحركات الثلاث. تقول عوضا هو مبني، عوض هذا مبني في الحالات الثلاث. لماذا بني؟ قيل لشبهه بالحرف في الإبهام، لشبهه بالحرف في الإبهام. لماذا؟ لأنه يقع على كل زمان متأخر ففيه إبهام، ففيه إبهام. عوض هذا بناؤه على الفتح طلبا للخفة لاجتماع الواو والضم. عوض بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، لأن يعني عوض الأصل في المبني أن يسكن، التقى ساكنان الواو والضاد، نقول قد نفتحه تخفيفا عوضا، ونكسره على الأصل في التخلص إلقاء الساكنين، وعوضوا بالضم حملا له على قبل وبعد، حملا له على قبل وبعد. إذن عرفنا بهذا الشطر أن عوضوا الأصل فيها البناء، وهذا إذا لم تضاف، إذن يجوز تحريك الأخير الحرف الأخير وهو الضاد بالحركات الثلاث إن لم يضاف. وأما إن أضيف فبين الناظم فقال وإن أضفته، يعني وأما إن أضفته تفهم أن الحركات السابقة فيما إذا قطع عن الإضافة، يعني إذا لم يضاف. وأما إن أضفته فبالفتح جدير، فبالفتح جدير، بالفتح جار مجرور متعلق بقوله جدير، وجدير هذا معناه حقيق، حقيق يعني جدير حقيق. فبالفتح جدير متى؟ إذا أضيف إلى ما بعده. لا أفعله عوض العائضين، يعني أبد الدهر، عوض العائضين حينئذ لا يجوز إلا أن يكون مفتوحا لأنه معرف، وحينئذ يكون ظرفا منصوبا ليس مبنيا. والأحوال الثلاثة السابقة عوض 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 هذه فيما إذا بني ولم يضاف. أما إذا أضيف فهو معرف ويلزم النصر، والركب أسفل دائما يكون منصوب. كذلك لا أثق لا أفعل الشيء عوض العائضين، يعني أبد الدهر، حينئذ يكون معربا وملازما للنصب على الظرفية، ملازم للنصب على الظرفية. لذلك لا يجوز أن يقال عوضي وعوض، لا موجب له، وإنما هنا يجب أن يكون منصوبا على الظرفية. والكل منصوب على إضمار في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. والكل منصوب يعني كل من ظرف الزمان وظرف المكان منصوب على إضمار في. إذن هذا الأصل في الظرف أن يعني يكون منصوبا لفظا أو محلا. إذن وإن أضفته فبالفتح جدير، يعني فهو حقيق بالإعراب والنصب على الظرفية. فبالفتح جدير، جدير نقول هذا إيش إعرابه؟ مبتدا لأي شيء؟ فبالفتح جار مجرور متعلق بجدير، خبر مبتدا محذوف، يعني فهو جدير بالفتح. والجملة في محل جزم جواب الشرط إن شرطية، أضافته هذه جملة فعل شرط، أضافته أضافة، أين جوابه؟ فهو جدير بالفتح، الفاء واقع في جواب الشرط. لماذا؟ لأنه جملة اسمية، فجدير هذا خبر مبتدأ محذوف. إذن إذا أضيفت عوض نقول وجب إعرابها، وحينئذ تكون منصوبة على الظرفية. مثاله المشهور عن العرب لا أفعله عوض العائضين، يعني أبد الدهر، عوض هذا ظرف منصوب على الظرفية والعامل فيه أفعله. ثم قال وأبدا، هذا عطف على المبتدأ، عوض وأبدا، عوض وأبدا، أبدا هذه في المعنى مثل عوض، وإن تختلف عنها في بعض الأمور سيأتي التنصيص عليها. عوض وأبدا ظرفان، عوض قلنا مبتدأ، أين خبره؟ ظرفان. ما بين عوض المبتدأ والخبر؟ نقول اعتراض لا محل له من الإعراب. أصل التركيب عوض وأبدا ظرفان، ثم اعترض بين الجملة بين المبتدأ والخبر بجمل معترضة أو جملة معترضة في أثناء جملة معترضة ببيان حالتي عوض، كونها مبنية وكونها معربة. مبنية إن لم تضف ويكون بناؤها على الفتح أو الكسر أو الضم، وتكون منصوبة لفظا إذا أضيفت إلى ما بعدها. ما معناها؟ قال ظرفان وأبدا عوض وأبدا ظرفان، ظرفان هذا خبر للمبتدا وما عطف عليه، هكذا لابد أن نقول ظرفان خبر للمبتدا عوض وما عطف عليه. لماذا نقول هذا يا عبد القدوس؟ ظرفان نقول خبر للمبتدا عوض وما عطف عليه، مفرد، أحسن، المبتدا عوض مفرد، وظرفان مثنى، ويشترط في المبتدا والخبر التطابق افرادا وتثنيه وجمعا، هنا لم يحصل التطابق فنقول ظرفان هذا خبر للمبتدا عرض وما عطف عليه. قال ظرفان للمستقبل أي لما يأتي من الزمان، أي لما يأتي من الزمان. استغرقاه، استغرقاه، استغرق أي عوض وأبدا، استغرق الزمن المستقبل. إذن نقول عوض وأبدا ظرفان للزمان المستقبل على جهة الاستغراق، يعني لا يفوته جزء من أجزائه. عوض ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، وأبدا ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. لكن عوض بعض يقول غالبا، لأنها قد تأتي بمعنى قط. ما رأيت مثله عوض، عوض هنا جاءت للماضي يعني موضع قط. ولذلك بعضهم يقول ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان غالبا، احترازا مما إذا استعملت عوض في الزمن الماضي، لأن الأصل فيها أن تستعمل للزمن المستقبل، مثل أبدا. عوض وأبدا ظرفان للمستقبل أي لما يأتي من الزمان. استغرقاه يعني استغرق عوض وأبدا الزمان المستقبل. لكن عوض هذه لا تكون إلا مبنية إذا أفردت عن الإضافة. أبدا هذه لا تبنى، تكون دائما منصوبا على الظرفية. عوض لا تستعمل إلا في النفي، يعني ملازمة للنفي. تقول لا أفعله عوض، لا أفعله عوض، يعني لا أسرق عوض، معناه لا يصدر مني فعله في جميع أزمنة المستقبل. لا يصدر مني فعله في جميع أزمنة المستقبل، عوض ملازم للنفي بخلاف أبدا، فلا يبنى ولا يختص بالنفي، يعني أبدا خالدين فيها أبدا. لا أفعله أبدا يعني يكون مع النفي ويكون مع الإثبات، أما عوض لا يكون إلا مع النفي، أما أبدا تكون مع النفي وتكون مع الإثبات. قيل عوض، لماذا سمي الزمان عوضا؟ قيل لأنه كلما ذهب ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى. لما سمي الزمان عوضا؟ لما أطلق عليه هذا اللفظ؟ باب الحكمة، التماس الحكمة. قيل كلما ذهبت منه مدة عوضته مدة أخرى، هكذا قيل. إذن عوض وأبدا يقال في كل واحد منهما ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، لكنه يقيد في عوض بأنه على جهة الغلبة يعني غالبا، وقد يأتي بمعنى قط يعني لاستغراق الزمن الماضي. تقول ما رأيت مثله عوض يعني قط في الزمن الماضي. عوض وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقاه. ثم شرع في بيان اللفظ الثاني مما له معنى واحد، قال قط، قط بالعكس اجعلي. قط هذا مفعول به، بالعكس اجعلي، بالعكس متعلق باجعلي، اجعلي هذا فعل أمر، اجعلي أيها المعرب يعني صيري. قط بالعكس يعني بالعكس، بعكس عوض وأبدا في المعنى. ما معنى عوض وأبدا؟ ظرفان لاستغراق ما يستقبل من الزمان. قط عكسها، ما هو؟ ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، ظرف لما لاستغراق ما، ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. إذن قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، هي اللغة الفصيحة، بالعكس اجعلي يعني اجعل قط بالعكس، عكس عوض وأبدا أيها المعرف في المعنى، فتكون حينئذ قط لاستغراق ما مضى من الزمان. ثم شرع في بيان ضبط قط، لأن لها خمس لغات، لها خمس لغات، بفتح قافه وضم الطاء مشددا، بفتح قافه قا وضم الطاء منه، حال كونه يعني كون الطاء مشددا، قال في اللغة الفصحى يعني من اللغات الخمس، يقال قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، ويقال قطي بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة، ويقال قط بضم القاف إتباعا للطاء مشددة مضمومة، ويقال قط بفتح القاف وتخفيف الطاء مضمومة، ويقال قط بفتح القاف وتسكين الطاء، قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة. هذه الأولى وهي الفصحى. قطي بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة، قط إتباع القاف للطاء يعني كالأولى، قط بفتح القاف وتخفيف الطاء مضمومة، قط بفتح القاف وإسكان الطاء. هذه خمس لغات، لكن الفصيحة في فتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحى. إذا القط نقول ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، لكنه ملازم للنفي، يعني لا يستعمل في الإثبات. تقول لا أفعله قط، ما فعلته لا أفعله، هذا لحن. لماذا؟ لأن أفعل هذا للاستقبال، وإنما تأتي بالفعل الماضي، تقول ما فعلته قط. أما لا أفعله قط، قال ابن هشام في القواعد الأصل إنه لحن من لحن العوام، وإنما يقال ما فعلته قط، هذا الشيء ما فعلته قط، أي لم يصدر مني فعله في جميع أزمنة الماضي، لم يصدر مني فعله في جميع أزمنة الماضي. قيل قط هذا مشتق من القط وهو القط، وهو القط. ما فعلته قط أي ما فعلته في من قطع من عمري، لأن قط هذا مشتق من القط، لأن الزمن الماضي منقطع عن الحال والمستقبل، منقطع عن الحال والمستقبل، لذلك يلحنون لا أفعله قط. إذن هذا هو الثاني أو الثالث، الثاني أو الثالث يحتمل. ثم قال حرف أجل، حرف أجل تصديق إخبار جلا، حرف بلا إجاب نفي مسجلا. ذكر الثالث بقوله حرف أجل، أجل بفتح الهمزة والجيم وإسكان اللام، بفتح الهمزة همزة القط والجيم وإسكان اللام، ويقال فيها بجل بقلب الهمزة باء، بجل كأجل في لغة فيها. أجل هذه حرف موضوع لتصديق الخبر، حرف موضوع لتصديق الخبر مثبتا كان أو منفيا، لتصديق الخبر مثبتا كان أو منفيا. يقول جاء زيد، يقول لك القائل جاء زيد، فتقول له أجل يعني صدقت، يعني نقول أجل حرف موضوع لتصديق الخبر يعني خبر المخبر، جاء زيد هذا مثبت، فتقول أجل يعني صدقت، ما جاء زيد فتقول أجل يعني صدقت. إذن تستعمل أجل في الكلام سواء كان مثبتا جوابا، سواء كان مثبتا أو منفيا. حرف أجل تصديق إخبار، حرف هذا مبتدا، و جلا بمعنى ظهر، والفاعل ضمير مستتر يعود على أجل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. وتصديق هذا يقول الشارح إنه مفعول لجلا مقدم، مفعول لجلا مقدم، يعني حرف أجل جلا تصديق إخبار، وهذا فيه إشكال. تصديق إخبار يعني تصديق إخبار مخبر، تصديق إخبار مخبر يعني يخبرك مخبر، سواء كان الخبر مثبتا أو منفيا فتجيبه بأجل، يعني صدقت في كلامك أيها المخبر. إذن أجل هذه نقول حرف موضوع لتصديق الخبر مثبتا كان أو منفيا. الرابع حرف بلاء إجاب نفي مسجلا، نقول بلى هذه مركبة من ثلاثة أحرف، حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي. حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي. ما معنى لإيجاب الكلام؟ يعني إثبات. على أن نقول السلب وإيجاب، سلب النفي والإيجاب الإثبات. حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي يعني لإثباته، ولذلك تثبت ما بعدها عكس حكم ما قبلها، أليس كذلك؟ قال مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، سواء كان النفي مجردا عن الاستفهام أو مقرونا به. لماذا؟ لأن بلى هذه خاصة بالمنفي ولا تقع جوابا للمثبت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، نفوا البعث. قل بلى وربي لتبعثن، بلى أبطلت النفي السابق وأثبتت ما بعدها نقيض ما قبلها. الأول ما قبلها نفي البعث، ما بعدها بلى لتبعثن، هذا في النفي المجرد. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف عبده. إذن عكس ما قبلها. إذن بلى هذه الإيجاب حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي، لا تكون إلا جوابا لكلام منفي ولا تكون لجوابا لكلام مثبت. ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. إذن حرف بلى إيجاب نفي، حرف بلى إيجاب نفي يعني حرف إيجاب الكلام المنفي. مسجلا يعني مطلقا، دائما في النظم يعبرون بمسجلا عن مطلقا يعني بدون قيد، لأن الكلام المنفي قد يكون مقرونا باستفهام وقد يكون غير مقرون باستفهام، يعني نفيا مجردا، مثل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا نفي مجرد غير مقرون بالاستفهام. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، نقول هذا استفهام، نفي مقرون بالاستفهام. أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون، إلى آخره. إذن حرف بلى إيجاب نفي مسجلا يعني مطلقا، ولا تقع بعد المثبت. إيجاب نفي يعني تصيره موجبا بعد أن كان منفيا، تصيره موجبا بعد أن كان منفيا. إذن هذا هو النوع الأول، ما جاء على وجه واحد يعني على معنى واحد، وهو عوض وأبدا، هذا واحد، قط وأجل وبلى. عوض ظرف لاستغراق ما يأتي من الزمان، هذا عوض، قط لما مضى من الزمان، أجل حرف موضوع لتصديق المخبر، وبلى هذا حرف موضوع لإيجاب المنفي يعني لإثباته. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو ما جاء على وجهين. النوع الثاني ما جاء على وجهين أي معنيين، وهو إذا بغير تنوين، بغير النون، ليس هو إذن. إذا قال رحمه الله: مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه فلا يضر. مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه فلا يضر. من يعرف هذا البيت؟ نعم حمد، مبتدا مرفوع، خبر. نعم نعم، مستقبل خبر مقدم. طيب، مستقبل هذا بفتح القاف، بفتح الباء، مستقبل يعني ما يستقبل من الزمان. مستقبل ظرف إذا ظرف مستقبل، هذا الأصل. مستقبل هذا خبر مقدم، ظرف هذا نعته، إذا هذا مبتدأ، هذا مبتدأ، ومقصوده أن لفظ إذا، لابد أن نقدر لفظ إذا. لما؟ لأن المقصود هنا لفظه، ليس المقصود معناه. لفظ إذا ظرف مستقبل أي دال على ما يستقبل من الزمان غالبا، أيضا نقيده غالبا. ظرف مستقبل أي دال على ما يستقبل من الزمان غالبا. إذا ظرف مستقبل غالبا لأنها قد تخرج عن الاستقبال فتكون للمضي، فتكون للمضي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وإذا رأوا هذا متى؟ في الماضي. إذا خرجت عن الاستقبال إلى المضي. وقد تكون ظرفا للحال فيما إذا وقعت بعد القسم، والنجم إذا هوى هذا للحال الآن. وقد تكون لغير الشرط، وقد تكون لغير الشرط كما في قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا هذه ليست للظرف المستقبل الزمان وإنما هي لغير الشرط، لأن التي معنا ضمنت معنى الشرط، ولذلك قال شرطا يجر جوابه ينصبه. إذا لها شرط ولها جواب، وشرطها أيضا في محل جر بإضافة إذا إليها. أما التي لغير الشرطية فهذه لا تحتاج لا لشرط ولا لجواب، ولا يكون ما بعدها مضافا إليها، بل تكون بمعنى وقت. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما هذه يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، والتقدير هم يغفرون وقت غضبهم. هم يغفرون وقت غضبهم يعني ليس فيه معنى الشرط. نعم. إذا ظرف، إذا مستقبل ظرف، إذا قصد لفظه وهو مبتدا، ظرف مستقبل غالبا يعني يدل على الاستقبال الزمن المستقبل ولكن نقيده غالبا. شرطا يجر، يجر شرطا له. يجر ما هو؟ إذا يجر أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره ويعود على إذا. شرطا هذا مفعول به مقدم، شرطا له يعني لإذا. إذن إذا مستقبل ظرف يجر شرطا له بإضافته إليه. يجر كيف يجر؟ هو ليس حرف جر، لأن المجرور إما أن يكون بحرف أو بمضاف، وإذا ليست حرف جر إذن بماذا؟ بإضافته إليه. واضح هذا؟ قوله يجر إذا شرطا له معلوم من السياق أنه بإضافته إليه، لأن إذا ليست حرف، لأنه محصور في قسمين، يعني الجر لا يكون إلا بحرف جر اللي هو الذي هو الكسر أو بالمضاف، وإذا هنا تضاف إلى شرطها. جوابه ينصبه، جوابه ينصبه، جوابه ينصبه. الضميران يعودان إلى الاثنان. جوابه ينصبه، الضميران يعودان على إذا. نعم يا عبد القدس، على إذا ضميران. نعم أحسن. جوابه ينصبه يعني جواب إذا ينصب إذا، هذا التقدير، جواب إذا ينصب إذا. وهذه المشهور على ألسنة المعربين أن يقول فيها ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا جوابه هذا مبتدا، ينصبه الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدا. الإعراب يميز لك المعنى. جوابه أي جواب إذا ينصبه. إذا هذه تخفض شرطها فيكون في محل جر، وهي ظرف والكل منصوب على إضمان فيه، فانصبه بالواقع فيه. إذا ما العامل فيه؟ إذا هي ظرف منصوبة على الظرف، هي محل البناء لأنها مبنية في اللفظ. ما العامل فيه؟ جوابه، جوابه ينصبه. ينصب على أي شيء؟ على الظرفية. أما قلنا في الأصل إذا ظرف مستقبل، وكل ظرف لا يكون إلا منصوبا، والكل منصوب على إضمار فيه. إذا كانت إذا تعمل فيما بعدها تضاف إليها تعمل الجر محلا، طيب هي منصوبة محلا، ما العامل فيها؟ الجواب، الجواب لماذا لا يكون شرط؟ لأن المضاف إليه لا يعمل فيه في المضاف. ولذلك المشهور على ألسنة المغربين ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، انصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. فلا يضر، قال جوابه ينصبه، يعني كون الجواب ينصبه لا يضر. لماذا؟ لأن الجواب متأخر وإذا متقدم فكيف ينصبه؟ يقول لا يضر. لماذا؟ لأن الأصل في إذا التأخير، والأصل في الجواب التقدير. تقول إذا جاء زيد، إذا جاء زيد أكرمك، إذا جاء زيد أكرمك. طيب إذا جاء، إذا هذه نقول ظرف مستقبل يعني يدل على الاستقبال، زمنه الاستقبال. إذا جاء زيد هذا فعل الشر، إذن إذا مضاف وجاء زيد هذا في محل جر مضاف إليه والعامل فيه إذا. أكرمته أو أكرمتك أو أكرمك قدر ما شئت، نقول هذا جواب الشرط والجملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الواقع جواب أداة شرط غير جازمة هذه من الجملة التي لا محل لها من الإعراب. أكرمك هذا هو الجواب، هو العامل في إذا النصب. كيف والعامل متأخر والمعمول متقدم؟ نقول الأصل أكرمك إذا جاء زيد، هذا الأصل أكرمك إذا جاء زيد. أكرمك فعل فاعل مفعول به، إذا منصوب على الظرفية محلا متعلق به أكرمك. جاء زيد وإذا مضاف لأنه ظرف، وجاء زيد هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، حصل تقديم وتأخير. إذا جاء زيد أكرمك لتضمنها معنى الشرط، والأصل في أداة الشرط أن تكون متقدمة لها الصدارة، لها الصدارة. واضح هذا إخوان؟ إذا مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه. لماذا ينصبه؟ لأنه ظرف، وكل ظرف منصوب محلا أو لفظا، لفظا أو محلا. فلا يضر، يعني فلا يضر كون الجواب ناصبا له مع تأخيره عنه في اللفظ، لأنه متقدم أصالة. والأصل أكرمك إذا جاء زيد، فتقدمت إذا أو تأخر جواب الشرط لأنه ماذا؟ لأن إذا لها الصدارة في الكلام، هذا الأصل فيها. واختص ذا بالجملة الفعلية، إذا هذه لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية، الاسمية لا لا تدخل عليها. واختص ذا أي هذا الظرف الذي هو إذا بالجملة الفعلية، يعني بالدخول على الجملة الفعلية في الأصح، بالجملة الفعلية على الأصح. لماذا على الأصح؟ خلافا لأبي الحسن الأخرش، فإنه جوز دخول إذا وإن على جهة الخصوص من أدوات الشرط على الجملة الاسمية، على الجملة الاسمية. ولذلك نقول الصحيح أنها لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. ولذلك يؤول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد هذا شرابه نقول فاعل وليس مبتدأ. اتفق البصريون والكوفيون يعني الجماهير منهم على أن الاسم المرفوع بعد أداة شرط سواء كانت عاملة جازمة أو لا أنه ليس معمولا لي، أنه ليس مبتدأ، أنه ليس مبتدأ. فقدره جمهور البصريين فاعلا لفعل محذوف، وإن أحد أي وإن استجارك أحد. وقدره الكوفيون يعني جمهور الكوفيين على أنه فاعل أيضا ليس مبتدأ، فاعل للفعل المذكور بعده. وإن أحد من المشركين استجارك، استجار هذين فاعله قالوا أحد تقدم عليه بناء على قاعدتهم من جواز تقديم الفاعل على العامل. زيد قام، قام زيد، يجوز عند الكوفيين أن يتقدم الفاعل على الفعل. بناء على هذا قالوا إذا جاء الاسم المرفوع بعد إن الشرطية أو إذا شرطية، لأنه يغلب أن يلي هذين الأداتين أو هاتين الأداتين اسم مرفوع، إذا جاء الاسم المرفوع بعد إن الشرطية أو إذا الشرطية عند البصريين أنه فاعل وليس مبتدا، والعامل فيه فعل محذوف يفسره المذكور وهم من باب الاشتغال. وعند الكوفيين أيضا لا يكون مبتدا، لأن إن وإذا لا يليها إلا الفعل، وحينئذ يجب التأويل. قالوا هذا الاسم المرفوع فاعلا مقدما للعامل المذكور وراءه أو بعده. عند أبي الحسن الأخفش أن أحد، وإذا السماء انشقت السماء في هذا التركيب أنه مبتدا والجملة بعدها خبر. قال لي كثرة ما ورد من الأسماء المرفوعة بعد إن وإذا، ولا حاجة للتقدير، فنقول السماء مبتدا والجملة انشقت خبر، أحد هذا مبتدا استجارك الجملة خبر. لكن المرجح أنه لا يلي إذا الشرطية ولا إن الشرطية إلا الأفعال الجملة الفعلية، لأن الشرط تعليق، تعليق شيء بشيء، وهذا لا يحسن إلا بالأفعال. الأسماء جامدة، الأصل أنها لا يعلق شيء على شيء في الأسماء، وإنما لذلك اختصت الجوازم التي تعمل في فعلين اختصت بماذا؟ بالفعل، ولا تدفع على الجملة الاسمية. الجملة الاسمية لا تكون مجزومة لا الاسم ولا الجملة أصالة، لا الاسم يعني الاسم، الجملة قد تكون في محل جزم إذا وقع الجواب جواب الإشارة، لكن الاسم المفرد لا يتسلط عليه الجزم. لماذا؟ لأن الجزم من خصائص الأفعال. إذا كان عاملا واحدا يعني يجزم فعلا واحدا لا إشكال فيه، إن كان يجزم فعلين هذا يسمى أداة الشرط. ما معنى الشرط؟ تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء، هذا لا يليق بالجوامع، لأن الأصل في الاسم أن يكون جامدا، وإذا وجد اسم فيه معنى الحدث فهذا تجده متصلا بالأفعال بعيدا عن معنى الأسماء. فلذلك نقول إذا لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، ودخولها على الماضي أكثر من دخولها على المضارع. لذلك قال واختص يعني ذا، واختص ذا، ذا اسم إشارة، اسم إشارة المفرد المذكر مرجعه إذا، بالجملة يعني بالدخول على الجملة الفعلية. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، واختص ذا بالجملة الفعلية يعني بالدخول على الجملة الفعلية على الأصح، خلافا لأبي الحسن الأخفش. وإذا دخلت على الجملة الاسمية أو ظاهره أنه اسم مرفوع نقول مؤول، إذا السماء انفطر، إذا السماء انشقت، نقول السماء هذا فاعل لفعل محذوف، هذا مذهب جمهور البصريين، فسره الاسم الفعل المذكور. وذو المفاجأة هذا النوع الثاني، نقول إذا لها وجهان معنيان، المعنى الأول كونها اسما وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، النوع الثاني المفاجأة، أن تكون لي المفاجأة، وهي التي تسمى إذا الفجائية بضم الفاء، إذا الفجائية لدلالتها على الفجأة يعني البغتة والهجوم. وللغرض من الاتيان به الدلالة على أن ما بعده يحصل بعد وجود ما قبله على سبيل البغتة، يعني يستدل بإذا أو يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها يحصل بالنسبة لما قبلها على جهة الهجوم والبغت. خرجت فإذا الأسد، خرجت فإذا الأسد يعني حاضر، أو فإذا الأسد موجود، نقول إذا هذه إذا الفجائية. ماذا استفدت منها عندما تسمع هذا التركيب؟ أنك فوجئت وهجم عليك وجود الأسد بعد الخروج، إذا ما بعدها يحصل بعد ما قبلها فجأة على جهة الهجوم والفجأة. ومعناه الحال لا الاستقبال، خرجت فإذا زيد قائم، يعني ففي الحضرة كما يعبر ابن عقيل، ففي الحضرة زيد قائم، لذلك معناها الحال. وذو المفاجأة هذه ذو هنا ذو بمعنى ماذا؟ صاحبة معطوف على ذا، واختص ذا بالجملة اسم إشارة، واختص ذو المفاجأة، واختص ذو المفاجأة يعني إذا التي للمفاجأة من إضافة الدال للمدلول. إذا قيل إذا الفجائية نقول من إضافة الدال للمدلول. اختص بماذا؟ بالاسمية، بالاسمية يعني بالدخول على الجملة الاسمية دون الجملة الفعلية، وهي التي يقع المبتدأ بعدها، وهذا على الصحيح أنها حرف وأنها تختص بالجملة الاسمية. ثم قال والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. اختلف النحاة هل إذا الفجائية حرف أم اسم، وإذا قيل اسم هي ظرف لا شك فيه، هل هي ظرف مكان أم ظرف زمان؟ ثلاثة أقوال. المرجح عند محققين كابن مالك رحمه الله إنها حرف وليست ظرف، وذهب بعضهم إلى أنها ظرف زمان وبعضهم إلى أنها ظرف مكان، ففيها ثلاثة أقوال. والخلف بضم الخاء وإسكان اللام اسم مصدر بمعنى الخلاف، يعني والخلاف حاصل فيه، الضمير يعود على إذا الفجائية، هل يعد عندهم عند النحاة حرفا من الحروف أو للتنويع أو ظرفا لمكان أو زمان، أو ظرفا لمكان أو زمان. هذه ثلاثة أقوال، المرجح أنها حرف. خرجت فإذا إن زيدا بالباب، خرجت هذا ورده الشارح، خرجت فإذا إن زيدا بالباب، خرجت فإذا هذه إذا الفجائية، إن زيدا، إن بعد إذا الفجائية يجوز فيها الكسر والفتح، وهذا مبني على الخيالة أنها حرف بعد إذا فجاءتين أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي، بعد إذا فجاءتين أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي، يعني يجوز الكسر ويجوز الفتح، يجوز الكسر فتجعل ما بعدها جملة تامة، ويجوز الفتح ويجعل ما بعدها مصدر فهو مفرد فتقدر له خبر أو تقدر له مبتدأ. خرجت فإذا إن على قول بالكسر، فإذا إن زيدا بالباب، إذا قيل إذا ظرف ما العامل فيها؟ لابد أن يكون ما بعد إن، وما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، فإذا انتفى العامل عن إذا الفجائية، إذا انتفى العامل عن إذا الفجائية انتفى المحل، وإذا انتفى المحل دل على أنها حرف. لماذا؟ لأن الحرف هو الذي لا محل له. نقول خرجت فإذا إن زيدا بالباب، فإذا إذا هذه نقول حرف، ما الدليل على حرفيتها؟ أنه ليس لها عامل، وإذا لم يكن لها عامل لا محل لها، وإذا لم يكن لها محل هذا هو حقيقة الحرف، لأن لو كانت اسما لكانت ظرفا، ومحل الظرف النصب، والنصب لابد له من عامل، هنا ليس عندنا عامل، لا يمكن أن يكون ما بعد إن، لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، فتعين القول بحرفيتها. إذن إذا نقول لها معنيان، تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، وهي التي يعبر عنها المعربون، ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. والنوع الثاني إذا الفجائية وهي حرف على خلافه. ثم قال النوع الثالث ما جاء على ثلاثة أوجه، ما جاء على ثلاثة أوجه يعني على ثلاثة معان، أداة واحدة لها ثلاث معان، ليس في وقت واحد وإنما في أساليب متفرقة. ما جاء على ثلاثة أوجه يعني على ثلاثة معان، وهو سبعة ألفاظ يعني معدودة بالسبعة، إذ ولما ونعم وأي وحتى وكل ولا، هذه سبعة ذكر. إذ بقوله إذ ظرف ما مضى، إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين، إذ ظرف ما مضى يعني من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان عكس إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. قلنا إذا تكون غالبا، لماذا؟ لأنها قد تأتي للمضي وقد تجرد عن الشرط وقد تكون بمعنى الحال. كذلك إذ الأصل فيها أنها لما مضى من الزمان، لكن نقول غالبا لأنها قد تستعمل للمستقبل. فسوف يعلمون إذ الأغلال، فسوف يعلمون إذ الأغلال. إذ هذا منصوب على الظرفية محلا متعلق به يعلمون، ويعلمون هذا في المستقبل. هذا على رأي ابن مالك، والجمهور على النفي كما سيأتي. إذ ظرف ما مضى من الزمان غالبا لأنها قد تخرج عن كونها للزمن الماضي. وتلقى الجملتين، وتلقى أي تصحب إذ الجملتين، يعني الجملة الاسمية والجملة الفعلية، تضاف إذ إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذا قيل إذ ظرف فهذه حينئذ تكون ماذا؟ ملازمة للإضافة. والملازم للإضافة قد يلازم الإضافة للمفرد وقد يلازم الإضافة للجملة. وإذ هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل، وألزموه إضافة إلى الجمل حيث وإذ التي معنى هذه. وإن ينول يحتمل إفراد إذ ومكإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جنوب. إذن إذ هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل مطلقا، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. لكن يستحسن إذا وقع المضاف إليه ما أضيفت إذ إليه وهو جملة اسمية ألا يكون العاجز ماضيا، وأن يكون اسما أو فعلا مضارعا. هذا يستحسن. جئتك إذ زيد قائم، جئتك إذ زيد يقوم، جئتك إذ زيد قائم مبتدأ وخبر، وقع الخبر هنا اسما. جئتك إذ زيد يقوم أو يقرأ أو يكتب، وقع الخبر هنا فعلا مضارعا. هذا أحسن من أن يؤتى بالماضي، جئتك إذ زيد قام، هذا فيه تعارض أو نوع تعارض. إذ ظرف ما مضى، وتلقى الجملتين يعني اسمية والفعلية. واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل، أنتم قليل مبتدأ وخبر والجملة في محل جر بإضافة إذ إليها. واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ كنتم، كنتم قليلا ها كان واسمها وخبرها والجملة في محل جر بإضافة إذ إليها. مثل الناظم بمثالين، كساد إذ شبا، كساد الكريم أو الحكيم أو الملك ونحوه، كساد إذ شبا، إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، شبا هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر مأخوذ من الشباب. إذ شبا أي زمان كونه شابا. وإذ هو دوين، وإذ هو، إذ هو هو مبتدأ، دوين تصغير دون، أي زمان هو دون الشباب. مثالين قرآن أجود وأحسن. إذ شب أضاف إلى الجملة الفعلية، إذ هو دوين أضاف إلى الجملة الاسمية. ثم قال وقد تلي الآتي كما تلي الماضي إذا، وقد يعني قد هذه لي التقليل، قد هنا لي التقليل، لأننا قلنا إذ ظرف ما مضى من الزمان غالبا، أراد أن يفسر ما عدا الغالب. ما هو؟ قال وقد يعني للقليل التقليل، وقد تلي إذ يعني قد تخرج عن كونها ظرفا لما مضى، وقد تخرج إذ عن كونها ظرفا لما مضى على وجه القلة فتكون ظرفا للمستقبل. الأصل فيها أنها ظرف لما مضى، وقد تخرج عنه وفتكون ظرفا لما يستقبل به من الزمان، يعني تحل محل إذا، إذ تحل محل إذا في المعنى. وقد تلي إذ الآتي يعني المستقبل، أحسن. وقد تلي إذ الآتي يعني الزمن المستقبل. كما تلي الماضي إذا، كما قد تلي يعني تتبع الماضي إذا، يعني كما تخرج إذا عن كونها ظرفا لما يستقبل من الزمان فتكون ظرفا لما مضى على وجه القلة، كل منهما ينوب عن الآخر، كل منهما ينوب عن الآخر. لذلك شبه هذه بتلك، وقد تلي الآتية كما تلي الماضي إذا. إذا تأتي بمعنى الماضي بمعنى إذ، والأصل فيها أنها ظرف لما يستقبل. إذ تأتي بمعنى ها إذا، والأصل فيها أنها ظرف لما مضى. فسوف يعلمون إذ الأغلال، إذ هنا بمعنى إذا، وهذا على رأي ابن مالك. وإذا رأوا تجارة، إذا بمعنى إذ. إذا كل منهما ينوب عن الآخر. وكلها بمنزل المضي، وكلها أي إذ في الموضعين بمنزل أي بمثابة المضي أي الواقع عند الجمهور. الجمهور لا يقولون إذ هنا حلت محل إذا، أو أنها دلت على الزمن المستقبل، ولا يقولون في إذا دلت على الزمن الماضي، وإنما يقولون هذا أسلوب كما في قوله ونفخ في الصور أتى أمر الله. أتى أمر الله ماذا حصل فيه؟ أتى أو سيأتي، عبر عن المستقبل بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه، ولم يستعمل أصلا أتى يخرج عن يسلب عن ماضيه في الدلالة عن الماضي وقوع الحدث في الزمن الماضي فيستعمل في المضارع، وإنما باق على أصله واستعمل الماضي في موضع المستقبل للدلالة على تحقق الوقوع. إذن هو نوع أسلوب، إن شئت قل مجاز، إما تغير في الأسلوب أليب التراكيب، وإما إنه ماذا مجال، إما أن تقول هذا أو ذاك لا إشكال فيه. أما ابن مالك فيرى لا، يقول إذا الأصل فيها للزمن الماضي وقد تأتي لي المستقبل، يعني لم تستعمل استعمال ونفخ في الصور وأتى أمر الله، بل العربية واللغة العربية في أصل وضعها وضعتها للماضي أصالة وقد تستعملها حقيقة في المستقبل. وإذا كذلك الأصل فيها أنها للمستقبل وقد تستعملها في الماضي حقيقة. الجمهور لا، ولذلك هنا قال وكلها إذ وإذا أو إذا إذ بمنزل المضي، يعني بمثابة المضي عند أي الواقع عند الجمهور، تنزيلا للمستقبل منزلة الماضي. هذا هو المعنى الأول في إذ، أنها ظرف لما مضى. المعنى الثاني قال وحرف تعليل أي تدل على التعليل، وهذه أيضا مختلف فيها، هل هي حرف أم اسم يعني ظرف، وهل هي ظرف مكان أو زمان، أظن هكذا الخلاف فيها. المهم فيها خلاف هل هي حرف أم اسم، والمرجح أنها حرف. وحرف تعليل به أي بكون إذن التعليل القرآن قد جاء، يعني ورد في القرآن استعمال إذ كحرف التعليل اللام، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، إذ هذه حرف تعليل لظلمكم أو لأجل ظلمكم أنكم في العذاب مشتركون، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، إذ هذه للتعليل، فورودها للقرآن يكفي في إثبات معناها لغة. وحرف فجأة هذا هو النوع الثاني في إذ، تكون ظرفا لما مضى وتكون حرف تعليل وتكون حرف فجأة مثل إذا الفجائية. وحرف فجأة يعني يدل على المفاجأة والبغتة والهجوم مثل إذا الفجائية، متى؟ لكنها مقيدة فيما إذا وقعت بعد بين أو بينما، فيما إذا وقعت بعد بين أو بينما، تقول بينما أنا في ضيق إذ جاء الفرج، بينما أنا في ضيق إذ جاء الفرج، إذ هذه تدل على المفاجأة. وحرف فجأة نظما ورد، يعني ورد في النظم الشعري، وهو قول الشاعر فبينما العسر إذ دارت مياسير، فبينما العسر إذ دارت مياسير. إذن إذ لها ثلاثة معان، تكون ظرفا لما مضى من الزمان وقد تخرج عنه إلى المستقبل عند ابن مالك رحمه الله، وعند الجمهور تستعمل في الدلالة على المستقبل المحقق الوجود بالدلالة على تحقق وجوده، وتستعمل حرف تعليل، وتستعمل أيضا حرف فجأة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.